بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أو رد السامع إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمر، أو صرف الحكم إلى آخر نحو جاءني زيد بل عمر وما جاءني عمر بل زيد، أو الشك أو التشكيك نحو جاءني زيد أو عمر. كان الكلام في عطف المسند إليه، وقلنا فيما سبق أن العطف قد يكون لتفصيل المسند إليه مع اختصار، مثل جاءني زيد وعمر، أو تفصيل المسند مع اختصار نحو جاءني زيد فعمر أو ثم عمر أو جاءني القوم حتى خالد. أيضا من ضمن فوائد أو أغراض العطف المسند إليه هو رد السامع إلى الصواب، وذلك في نحو جاءني زيد لا عمر. إذا كان هو يعتقد أن الذي جاءك عمر، وأنت تريد أن تقول لا، الذي جاءني هو زيد، فتقول جاءني زيد لا عمر، هذا قصر إفراد، قصر قلب عفوا، لأنه هو يعتقد شيء وأنت تقلب اعتقاده، أو لا، قصر إفراد، هو يعتقد أنهما جاءك معا، جاءك زيد أو جاء زيد وعمر، فأنت تقول ماذا؟ جاءني زيد لا عمر، واحد منهما الذي جاء فقط، هذا قصر إفراد. هذا إذا كان بلا، إذا كان العطف بلا. أما إذا كان ببل، بل تفيد صرف الحكم إلى آخر، لما تقول جاءني زيد فأنت وجهت هذا الحكم وهو المجيء إلى زيد، أثبتت المجيء إلى زيد، ثم أضربت عن ذلك وقلت بل عمر، بل جاءني عمر، فصرفت الحكم عن زيد ووجهته إلى عمر، وصيرت زيدا كالمسكوت عنه، يعني الكلام لا يدل على أنه جاءك أو ما جاءك، لا يدل على شيء منهما. لذلك يقول: أو رد السامع، قال: أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمر. فهو يعتقد اعتقادا خاطئا لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، فأنت تقول له بالعكس جاءني زيد لا عمر، هذا قصر قلب. أو لمن يعتقد أنهما جاءك جميعا، فأنت تقول لا، واحد فقط الذي جاءني ولم يأتي الكل. ولكن عفوا، هذا إلى هنا انتهى الكلام في لا. أيضا من ضمن الأدوات التي يعطف بها لكن، كلمة لكن، قال: ولكن، يعني كلمة لكن أيضا للرد إلى الصواب. لكن هل هي مثل لا؟ يقول: إلا أنه لا يقال لنفي الشركة، يعني إذا كان جاءك زيد وهو يعتقد واحد، أنت تقول لا، الثاني الذي جاءني ليس هذا، يعني لقصر القلب. فأنت مثلا هو يعتقد أنه عمر الذي جاء، تقول ما جاءني عمر لكن زيد. أول تنفي الذي هو يعتقد به، هو يعتقد إيش؟ عمر جاء، تقول ما جاءني عمر لكن زيد. لمن لاحظوا، إلا أنه لا يقال لنفي الشركة، فقط يستخدم لقصر القلب، لا يقال لقصر الإفراد، حتى إن نحو ما جاءني زيد لكن عمرو، إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو، أنت تنفي أنه زيد، تقول ما جاءني زيد، لا لمن اعتقد أنهما جاءك جميعا. لاحظت الفرق بين لا ولكن؟ أن لا تستخدم لنفي لقصر القلب والإفراد، وأما لكن فلقصر القلب فقط. وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا، يعني بعض النحاة أو كلام النحاة يشعر أنه ليس لقصر الاعتقاد، لقصر القلب في الاعتقاد، وإنما إذا شخص يعتقد أنه ما جاء زيد ولا عمر، هو يعتقد أنه ما جاء زيد ولا عمر، أنت تقره في واحد، تقول ما جاءني عمر صحيح، لكن زيد جاءني. إذن من فوائد العطف رد السامع إلى الصواب في قصر القلب أو الإفراد، أو صرف الحكم عن محكوم عليه. يعني الآن مثلا لما أقول جاءني زيد، فأنا حكمت على زيد بأنه جاءني، فزيد محكوم عليه بالمجيء، ثم أصرف الحكم وهو المجيء عنه إلى آخر، إلى عمرو، أقول جاءني زيد بل عمرو، أو صرف الحكم عن محكوم عليه وهو زيد إلى محكوم عليه آخر وهو عمرو، نحو جاءني زيد بل عمرو، فصرفت المجيء هنا إلى عمرو وصيرت زيد مسكوتا عنه. أو طبعا هذا إذا كان الحكم الإثبات جاءني زيد، أو الحكم نفي ما جاءني عمرو بل زيد، بل زيد جاءني، فإن بل للإضراب عن المتبوع، أضربت عن الأول وهو زيد في المثال الأول، وصرف الحكم إلى التابع إلى عمرو، هذا معنى الإضراب، بل تفيد الإضراب. ومعنى الإضراب عن المتبوع، الآن نحن قلنا أضربنا عن الأول إلى الثاني، أضربنا عن الأول يعني ماذا؟ يعني جعلنا في حكم المسكوت عنه، يعني لا نحكم عليه، لا يدل الكلام على أنه جاء أو ما جاء. ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه، هذا معنى أنه أضرب عنه، لا أن ينفى عنه الحكم قطعا. يعني لما قلت جاءني زيد بل عمرو، هنا عمرو جاءني مسلم، لكن زيد قلنا أنه مسكوت عنه، جاء أو ما جاء نحن ساكتون عن ذلك، لا أنه ينسى عنه الحكم. لما تقول جاءني زيد بل عمرو، يعني بل الذي جاءني عمرو وزيد ما جاءني، هكذا لا، خلافا لبعضهم وهو ابن الحاجب، فقد صرح بذلك في كتاب الأمالي. ومعنى صرف الحكم في المثبات ظاهر، لأنه لا يخلو، مثل بمثالين جاءني زيد هذا مثبت، والمثال الثاني ما جاءني عمرو منفي. أما في المثبات صرف الحكم، الحكم ما هو يصير؟ جاءني زيد ما هو الحكم؟ مجيء جاءني، فهنا صرفت الحكم إلى عمرو، فأثبت نفس الحكم وهو المجيء إلى عمرو، يعني بل عمرو جاءني، هذا واضح. وكذا في المنفي، في المنفي ما جاءني عمرو بل زيد، في المنفي ما هو الحكم؟ عدم المجيء، ما جاءني، أيضا صرف الحكم وهو عدم المجيء في المنفي إلى التابع وهو زيد، إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع، يعني إذا قلنا ما جاءني عمرو بل ما جاءني زيد، إذا جعلنا في التابع أيضا منفي، ما جاءني زيد بل ما جاءني عمرو بل زيد، يعني بل الذي ما جاءني هو زيد، إذا واضح صرف الحكم إلى الثاني وهو عدم المجيء. والمتبوع في حكم المسكوت عن، المتبوع وهو عمرو مسكوت عن هل جاءني أو ما جاءني، هذه مسكوت عن، كلامنا في الآن في المنفي في ما جاءني عمرو بل زيد، فإذا عمرو مسكوت عن أو متحقق له الحكم على رأي ابن الحاجب، لأن ابن الحاجب عكس هناك جاءني زيد إيش يقول، بل عمرو يعني بل عمرو جاءني، وزيد هذا إيش مسكوت عن. بالنسبة إلى هنا ما جاءني عمرو بل زيد، قلنا إذا على رأي على رأي بعضهم أنه إذا قلنا بأنه نصرف الحكم من الثاني من الأول إلى الثاني يعني بل ما جاءني زيد، هذا واضح صرفنا الحكم إلى الثاني، لكن الأول ما جاءني عمرو إما مسكوت عنه كما هو المشهور أو متحقق له الحكم، يعني إذا قلت ما جاءني عمرو بل زيد يعني بل الذي ما جاءني هو زيد، أما عمرو فجاءني متحقق له الحكم كما هو رأي المبرد، عفوا ابن الحاجب، هذا رأي ابن الحاجب، حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو معناه أن عمرا لم يجئ، لأنه صرفنا الحكم بكامله المنفي، ما جاءني زيد بل عمرو يعني بل الذي ما جاءني عمرو، أن عمرا لم يجئ، وعدم مجيء زيد وعدم المجيء أو المجيء على الاحتمال، محتمل المجيء ومحتمل عدم المجيء عن الأول في حكم المسكوت عنه كما هو رأي من المشهور أنه الأول مسكوت عنه، أو مجيئه محقق، مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد، يعني لما قلنا ما جاءني زيد بل عمرو يعني بل عمرو الذي ما جاءني، وأما زيد جاءني مجيئه محقق. بمعنى آخر كأنما ليس المسألة فقط صرف الحكم من الأول إلى الثاني وإثبات ضد الحكم إلى الأول، هذا رأي المبرد، هذا إذا جعلنا نفي الحكم، نقل الحكم هو أننا نجعل الأول منفي، لاحظوا قال وكذا في المنفي أيضا صرف الحكم ظاهر، إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع، إن قلنا بأنه في ما جاءني عمرو بل زيد يعني بل ما جاءني زيد، وإن جعلنا بمعنى ثبوت الحكم للتابع، صرف الحكم إيش معنى صرف الحكم، إذا قلنا صرف الحكم يعني ننفي التابع واضح، لأن هذا منفي وصرفنا الحكم وهو النفي إلى الثاني إلى التابع واضح، أما إذا قلنا لا صرف الحكم يعني نثبت الحكم نجعله مثبتا، ما جاءني عمرو بل زيد جاءني، الحكم أثبتناه جعلناه مثبت بمعنى ثبوت الحكم للتابع، حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرو جاءك، ما جاءني زيد ثم أضربنا وجعلنا ما جاءني زيد في حكم المسكوت عنها. وقلنا بل عمر يعني بل الذي جاءني عمر كما هو مذهب الجمهور، وإن جعلنا بمعنى ثبوت الحكم ففيه إشكال. ما هو الإشكال هنا؟ الإشكال لأنه ما صار ها هنا صرف حكم، لأن الحكم الموجود عندنا فيما سبق هو النفي، ما جاءني عمرا، وصرف الحكم يعني صرف نفس ما جاءني، عدم المجيء، هذا هو الحكم المتوجه إلى المتبوع. ونحن هنا ما صرفنا الحكم، وإنما صرفنا ضد الحكم، لأن الحكم ما جاءني، صرفنا إلى الثاني وهو زيد. إيش؟ ما جاءني، لو جاءني جاءني، بل جاءني زيدان، فهذا فيه إشكال لأنه صرفنا ضد الحكم. إذن من فوائد العطف رد السامع إلى الصواب أو صرف الحكم إلى محكوم آخر أو الشك من المتكلم. إذا كنت أشك أأتي بالعطف، جاء زيد أو عمر، أنا شاك، يعني لا أقطع بهذا ولا أقطع بهذا. أو التشكيك للسامع، تشكيك يعني هو ربما متيقن أو ظان، أنا أوقعه في الشك، أي إيقاع السامع في الشك، نحو جاءني زيد أو عمر. طبعا نفس المثال يصلح للشك وللتشكيك. إذا كنت أنا شاك أقول جاء زيد أو عمر أنا لا أعلم، أما إذا كنت لا أنا لست بشاك، أنا علمت أنه زيد، وقال لي السامع الذي معي قال إنه زيد، يعني كل منا علم أنه زيد، أقول أنا هذا إما زيد أو عمر، أشككه أوقعه في الشك مع أنني أنا عالم بأنه هو زيد. أو للإبهام، نحو قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما هو الفرق بين الإبهام والتشكيك؟ التشكيك الغرض منه إيقاع المخاطب في الشك، وأما بالنسبة إلى الإبهام، الإبهام هو المراد منه إخفاء الحكم عن السامع لغرض ما من الأغراض، مثل مثلا قطع اللجاج. قطع اللجاج إذا تريد أنه تقطع عليه اللجاج لا يجادل، فأنت تبهم عليه الشيء، تبهم. وإن كان إذا أبهمت هو بيصير في تشكيك عنده، لكن التشكيك ليس هو المقصود، أنت لا تريد في الواقع في الأساس بالذات إيقاعه في الشك، وإنما أنت تريد أنه يصير الأمر مبهم عليه. هنا بالنسبة إلى قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هنا يراد الإبهام عليهم، يعني يجعل القضية مبهمة، هم يرون أن عقيدتهم حق، هو يريد أن يجعل القضية مبهمة حتى يبدأ بالبحث عن الحق وبتمحيص الحق وبسماع قول النبي صلى الله عليه وآله. وإن كان بعض النحاة يمثل بهذا المثال للتشكيك، لأن هؤلاء هم ربما يكونون قاطعين بصحة مذهبهم، واحد يريد يشككهم من أجل أنهم يبدأون في مراجعة عقائدهم. أو التخيير أيضا، أو للإباحة، نحو ليدخل الدار زيد أو عمر، نفس المثال يصلح للتخيير أو الإباحة، يعني أنتم مخيرون إما يدخل الدار زيد أو عمر، أو لا مباح لزيد دخول الدار ومباح لعمر دخول الدار. والفرق بينهما بين الإباحة، طبعا هم يمثلون بمثال أحسن من هذا في النحو في التخيير تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هنا تخيير، أنت مخير بين هذا أو هذا. لكن لو أردت أن تجمع بين الأمرين، تتزوج هند وتتزوج أختها، هل يمكن؟ ما يمكن. ففي التخيير لا يمكن الجمع، طبعا لا يمكن إما عقلا أو عرفا أو شرعا. وأما بالنسبة إلى الإباحة، يمثلون بجالس الحسن أو ابن سيرين، فهنا إن جالست الحسن كان بها، ابن سيرين كان بها، جالست الاثنين لا مانع، فيجوز الجمع. والفرق بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهما، بخلاف التخيير فإنه في التخيير مثل تزوج هندا أو أختها لا يمكن الجمع. إلى هنا تم الكلام في عطف المسند إليه. قال: وأما فصله، أما فصل المسند إليه، والمراد بالفصل هنا أن يؤتى له بضمير الفصل، نقول زيد هو القائم، زيد هو القائم، فجئنا بهو الذي هو ضمير فصل كما علمتم، أو ضمير عماد كما يسميه الكوفيين، الكوفيون. فهنا بالنسبة إلى ضمير الفصل كما نلاحظ يقع بين المسند والمسند إليه، زيد مسند إليه، القائم مسند، هو جعله من أحوال المسند إليه، مع أنه يقع بين المسند والمسند إليه، لماذا لم يجعله من أحوال المسند؟ يقول: لم يجعله في من أحوال المسند لأنه يقترن به أولا، يقترن بالمسند إليه أولا. الآن لما تقول زيد ثم تقول هو، فجاء هو مع زيد مع المسند إليه أولا، ثم بعد ذلك اقترن بالمسند ثانيا، تقول القائم. الشيء الثاني أن هو من جهة المعنى يراد منه إيش؟ زيد، فمن جهة المعنى عبارة عن المسند إليه، ومن جهة اللفظ مطابق إلى المسند إليه في التذكير وفي الأفراد وفروعهما. تقول زيد هو، زيد مفرد مذكر، كذلك هو مفرد مذكر. وبعد لا يجوز أن تقول زيد هي القائم، ما يصح. قال: وأما فصله أي تعقيب المسند إليه، أن نأتي عقيب المسند إليه بضمير الفصل، سيأتي أما فصله فلتخصيصه. قال: وإنما جعله، جعل الفصل من أحوال المسند إليه، مع أنه يقع بين المسند والمسند إليه، لأنه لأن الفصل يقترن به بالمسند إليه أولا ثم يقترن بذاك ثانيا، فجعله من أحوال ما يقترن به أولا أولى من جعله من أحوال ما يقترن به ثانيا. هذا سبب. ولأنه، ولأن ضمير الفصل في المعنى من جهة المعنى عبارة عنه، عبارة عن المسند إليه، هو بمعنى المسند إليه، زيد هو يعني زيد، هو يعني زيد. وأيضا في اللفظ، ضمير الفصل في اللفظ مطابق له، يعني مطابق إلى المسند إليه، إذن يؤتى بالضمير، بضمير الفصل، زيد هو القائم. لماذا؟ قال: فلتخصيصه، أي تخصيص المسند إليه بالمسند، يعني زيد هو القائم. من الذي اختص بالمسند؟ من الذي وصف بالقيام؟ زيد فقط، زيد هو القائم، أما غير زيد ما قام. يعني لقصر المسند، حصر المسند وهو القيام على المسند إليه. طبعا لماذا هو قال هذا الكلام؟ يعني لأن تلاحظوا الباء، الباء هنا دخلت على المسند، وعادة الباء تدخل على المقصور عليه لا على المقصور. الآن لما تقول قصرت مثلا خصصت زيدا، خصصت القيام بزيد، خصصت القيام بزيد، فأدخلت الباء على إيش؟ على المسند إليه، لما كان قصر الصفة على الموصوف. فهنا قصرت الصفة وهو القيام على الموصوف أو المسند إليه، فتدخل الباء على المسند إليه. لكن لما تقول قصرت المسند إليه، خصصت المسند إليه، خصصته إيش هذا المسند إليه؟ بهالصفة بالشاعرية، يعني فقط حصرت أوصافه في الشاعرية بس، ما عند ليس هو إلا شاعر. هنا لما قال فلتخصيصه أي المسند إليه بالمسند، كأنما يوهم إيش من باب قصر المسند إليه على المسند، بينما هو بالعكس قال لا، يعني لقصر المسند على المسند إليه. فتكون الباء في بالمسند داخل على المقصور وهو المسند مقصور، لا على المقصور عليه وهو المسند إليه. لأن معنى قولنا زيد هو القائم أن القيام، لاحظوا المسند مخصص بماذا؟ بالمسند إليه، مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو. يعني تقول زيد هو القائم، يعني لا عمرو، عمرو ما قام ولا غير عمرو. فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها، يعني مثل الباء في قولهم خصصت فلانا بالذكر، يعني في الواقع خصصت الذكر بفلان، يعني لم أذكر إلا فلان، فلان هو الذي قصر عليه الذكر، ما ذكرنا غيره. فيقول هذه الباء مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر، يعني إيش مثلها؟ يعني داخل على المقصور، داخل على المقصور وهو الذكر، مقصور على زيد، القيام مقصور على زيد، أي ذكرته دون غيره، كأنك جعلت زيد أو فلان من بين الأشخاص مختصا بالذكر، ما ذكرت غيره، فدخلت الباء على المقصور لا على المقصور عليه، أي جعلت زيدا منفردا به، منفردا بالذكر. والمعنى ها هنا جعل المسند إليه، لما تقول زيد هو القائم يعني جعل المسند إليه وهو زيد، من بين ما يصح، لو قال من بين من يصح لكان أولى، من بين ما يصح اتصافه، من بين زيد، من بين عمرو وبكر وخالد وفلان وفلان، من بين هؤلاء كلهم الذين يصح اتصافهم بأن يكونوا مسند إليه ونسند إليهم القيام، جعلت زيد من بين هؤلاء الصالحين لأن يكونوا مسند إليه، جعلت زيد مختصا بأن يثبت أو بأن يثبت له المسند، جعلت زيد مختص بأن يثبت له القيام، فزيد هو القائم، فأثبتت القيام لزيد ولم تثبت ذلك وهو القيام لغيره. كما يقال في إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك، فهنا زيد هو القائم يعني نخص زيدا بالقيام ولا نقول بقيام غيره. إن شاء الله واضح. يقول وأما تقديمه، انتهى الكلام في الفصل، يدخل أيضا في حال جديد من أحوال المسند إليه وهو تقديم. بعض الأحيان نقدم المسند إليه وبعض الأحيان نؤخر المسند إليه. يقول التقديم لماذا نقدمه؟ يقول نقدمه لغايات ولأغراض، من ضمنها لأن ذكره أهم، لأن ذكر مسند إليه أهم، فإذا كان أهم من غيره فنقدمه في الذكر، نقدم الأهم، ألا نقدم الأهم على غير الأهم؟ طبعا لا شك. لكن كونه أهم هكذا لا يكفي. أهم لماذا؟ ما هو الشيء الذي جعله أهم؟ لابد أن نبين لماذا هو أهم. فلذلك يقول: وأما تقديمه أي تقديم المسند إليه فلكون ذكره ذكر المسند إليه أهم، فلذلك قدم على غير المهم. ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، يعني لا يكفي أن نقول نحن قدمنا لأنه أهم فقط هكذا ونجعل الأهمية غير واضحة، لماذا هو أهم؟ إذن بل لابد من أن يبين أن الاهتمام يعني الأهمية من أي جهة جاءت وبأي سبب، ما هو السبب الذي جعل المسند إلى أهم فلذلك قدم. فلذا فصله يعني فصل الاهتمام بقوله لماذا هو أهم. قال: إما لأنه الأصل، إما لأن تقديم المسند إليه هو الأصل. الأصل والقاعدة تقتضي أن يقدم المسند إليه، لأن المسند إليه محكوم عليه، مسند إليه، والحكم مسند. ونحن طبعا نعلم أن وجود المسند إليه متقدم على وجود المسند. الآن لما تقول زيد قام، فهنا طبعا أول زيد موجود ثم وجد، أول مسند إليه موجود ثم وجد القيام وهو المسند. لذلك يقول: إما الأهمية جاءت في تقديم المسند إليه لأنه، أي لأن تقديم المسند إليه هو الأصل، لأنه لأن المسند إليه المحكوم عليه، حكمنا عليه بشيء. فهل يمكن أن نحكم على الشيء قبل أن يكون ثابتا؟ لابد أن يكون ثابتا أولا ثم نحكم عليه. لذلك يقول: ولا بد من تحققه، تحقق المحكوم عليه قبل الحكم. فلما كان هكذا المحكوم عليه يكون متقدم، فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما، بما أنه في الواقع لابد أن يكون متقدم على المسند على الحكم، كذلك في الذكر وفي الكلام أيضا يكون متقدم. ولا مقتضى ولا مقتضي للعدول عنه، بما أن الأصل أن يكون المحكوم عليه أو المسند إليه متقدم، لماذا نعدل عن هذا الأصل؟ لا مقتضي للعدول عنه، أي عن ذلك الأصل، إذ لو كان أمر، يعني لو وجد أمر يقتضي العدول عنه، يقتضي العدول عن تقديم المسند إليه، فلا يقدم، لا نقدم المسند إليه بل نقدم غيره، لأن هناك مقتضي لتقديم الغير، كما في الفاعل. فإن مرتبة العامل، لما نقول قام زيد، مرتبة العامل وهو قام التقدم على المعمول، فلذلك قدمنا قام على زيد، لأن قام هو العامل وزيد هو المعمول، ورتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول. إذن صار ذكر المسند إليه أو تقديم المسند إليه لأنه هو الأصل. وإما، هذا وجه آخر، وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، نريد أن نثبت الخبر في ذهن السامع. كيف نثبت الخبر؟ أولا نأتي بالمسند إليه ونقدمه، فأنت لما قدم إليك أو ذكر المسند إليه، لأن المسند إليه مهم، فلذلك يحصل شوق. هذا الذي أنت ذكرته ماذا ستقول عنه؟ ماذا ستحكم عليه؟ بأي حكم؟ هل ستذمه أم تندحه؟ وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إلى، لأن نفس ذكر المبتدأ يشوق إلى ذكر الخبر أي تشويقا إلى الخبر، كقوله والذي حارت البرية فيه. الذي حارت البرية فيه هذا المسند إليه يبعث على إيش؟ شوق. ما هو؟ ماذا ستحكم عليه؟ حيوان مستحدث من جمالي. الذي حارت البرية ما هو؟ على حسب الظاهر حارت البرية فيه الذي تحيرت البرية فيه وهو المعاد الجسماني، هل أن هناك معاد أو ليس بمعاد أو لا يوجد معاد. هذا طبعا الذي شرحه هو الشارح، يعني تحيرت الخلاق في المعاد الجسماني، والنشور الذي ليس بنفساني هذا طبعا يعني شرحه الذي حارت البرية فيه بأنه هو المعاد الجسماني، الذي يعني الشيء الذي حارت البرية فيه وهو المعاد، بدليل ما قبله بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي. والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمال، لكن على حسب الظاهر أن الذي حارت البرية هو شرحه حيوان. ما هو الحيوان الذي حارت البرية فيه؟ الإنسان. الإنسان بما فيه من بدائع الصنع حير الألباب، هل هذا وجد صدفة أو ما وجد صدفة؟ له خالق. والذي قال أن له خالق تحير في عظمة ذلك الخالق بسبب ما أودعه في هذا الجسم من الأسرار ومن العجائب الغريبة. فهنا حارت البرية فيه أن ما استطاعت أن تكشف عن سره وعن ما فيه من بدائع الصنع. يعني كيف اختلف الناس؟ يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به. هنا يمكن بان أمر الإله، بان أمر الإله وأن الله موجود بسبب خلقه بسبب صنعه، آيات الله تدل عليه. واختلف الناس في أن الإنسان هل هو مخلوق خلقه الله أو أوجدته الصدفة، والذي هذا وقع الاختلاف وهو الإنسان حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، مستحدث من النطفة أو من ماء، وهذا الماء جماد ليس بحي. يقول وإما لتعجيل المسار نقدم المسند إليه. يعني الآن لما تقول مثلا تارة تريد أن تقول في دارك سعد، تقول سعد، بمجرد أن تذكر سعد هذا يرتاح تقول في دارك. أو لا تعجيل المساء لما تقول السفاح هذا بينقض، تقول في دار صديقك. طبعا فيه مساء وقدمه لكي يعجل بالمساء. قال وإما لتعجيل المسرة أو المساء. تعجيل المسرة بتقديم المسند إليه للتفاؤل علة لتعجيل المسرة. لماذا؟ حتى يتفائل، لأنه أول ما ذكر ذكر له الشيء الحسن سعد. أو لا يعجل المساء لأنه بمجرد أول ما ذكر السفاح تطير هو، أو التطير، يعني لماذا ذكر المسند إليه أولا؟ لكي يتطير، فإذا تطير ساءه ذلك، إلا لتعجيل المساء. نحو سعد في دارك لتعجيل المسافة قدم سعد، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المساء قدم السفاح. ولذلك بعض الشعراء جاء إلى أحد الخلفاء وقال لا تقل بشرى ولكن بشريان في ضمن قصيدة، فقال لماذا افتتحت قصيدتك أو ابتدأت قصيدتك بلا؟ خذوه تجلدوه. فأخذ الشعر وضربوه عطوه حقه. فهنا في طبعا الشخص لابد أن يفتتح الكلام بما يعجل به المسرة، بما يفيد التفاؤل. لذلك كان الشعراء فيما سبق يذكرون المحبوب، يعني يفتتحون القصائد بالغزل، لأن هذا يبعث على تفاؤل وعلى المسرة. وإما تقديم المسند إليه لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر، فدائما أول ما يأتي يذكره، لأن دائما في خاطره يبين أن ترى هذا دائما في خاطري، لإيهام أنه أي المسند إليه لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا ومحبوبا ومهما، أو يذكره يبدأ به لأنه يستلذ به، يستلذ بذكر المحبوب لكونه محبوبا. وإما لنحو ذلك لأي غرض يقدم المسند إليه، لأي غرض كإظهار تعظيمه، مثل مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، محمد رسول الله قدم لعظمة النبي صلى الله عليه وآله قدم، أو لا بالعكس للتحقير، مثل قول الشاعر أبوك حباب سارق الضيف برده، يعني الذي سرق برد الضيف، وجدي يا حجاج فارس شمرا. هنا قال أبوك، قدمه لتحقيره لأنه هذا شخص وضيع، فتقديم بهذه الغاية على حسب طبعا المقام، أو شبه ذلك من الأمور والأغراض التي لا تخفى بالتتبع. قال عبد القاهر وقد يقدم المسند إليه، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.